مسائل في العقيدة، برنامج يأتيكم بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية
لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب.
مسائل في العقيدة، من إعداد وتقديم
الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد اللطيف أرشيدان،
تنفيذ
مساعد بن بادي الجهني. مسائل في العقيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج مسائل في العقيدة. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الحلقة سنتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن نصيحة للمستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. وأما ضيفنا فهو فضيلة الشيخ أمير ابن أحمد قروي، عضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب. وباسمكم فإني أرحب بفضيلة الشيخ وأشكر له حسن استجابته لدعوة البرنامج، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله فضيلة الشيخ عبد الرحمن، وحيا الله الإخوة المستمعين جميعا.
فضيلة الشيخ، في مطلع حلقتنا هذه نود منكم حفظكم الله بيان حال المستغيثين بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، من حيث معرفتهم بالدين وقواعده من عدمه.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا شك أخي الدكتور عبد الرحمن والإخوة المستمعين جميعا أن أكثر من نجدهم اليوم يستغيثون بالنبي عليه الصلاة والسلام هم من عامة الناس، والمتأمل في حال هؤلاء يجدهم في الغالب من الجهلة والمقلدة الذين يتبعون من يثقون فيهم ممن لبس لباس أهل العلم وتزيى بزي أهل الفضل والتقى، وأخذ يلبس على عباد الله تبارك وتعالى ليخرجهم بمثل هذه الأفعال عن ملة الإسلام والعياذ بالله تعالى. وهؤلاء الملبسة لهم أساليبهم وطرقهم التي يتوصلون من خلالها إلى التلبيس ونشر باطلهم، مستغلين في ذلك مكانتهم عند أقوامهم. ومن شأن الناس كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسهم، حتى إنهم ليقدمون كلامه على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقولون هو أعلم بالله منا والعياذ بالله. فالواجب على العبد أن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى، وخاصة في أساس العلم وأصله، وهو توحيد الله جل وعلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
أحسنتم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل هناك تلازم بين النهي عن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته عليه الصلاة والسلام؟
أحسنتم، لا شك أخي الدكتور عبد الرحمن والإخوة المستمعين أن العبد الذي يريد الحق والهدى والرشاد لا بد له أن يفرق بين أمرين اثنين في هذا المقام العظيم، أن يفرق بين محبة النبي صلى الله عليه وسلم وجواز الاستغاثة به عليه الصلاة والسلام بعد موته. والسبب في ذلك يرجع إلى أن كثيرا من الملبسين إذا بين لهم أهل العلم حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم اتهمهم أهل الباطل ببغض النبي عليه الصلاة والسلام، فنفروا الناس من دعوتهم بهذه التهمة العظيمة والفرية الأثيمة. وقد علم كل منصف أن أهل العلم من أهل السنة والجماعة من أعظم الناس معرفة بحقوق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم الناس محبة واتباعا له صلوات ربي وسلامه عليه. وذلك أن محبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أصل وإيمان ودين، فلا نجاة إلا بتحقيقها في قلب العبد، وهي حق عظيم من آكد حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا، كيف وقد قال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخذا بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر رضي الله عنه: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل مؤمن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن. فهذا الأمر لا بد من التنبه له وبيان أن محبة أهل العلم من أهل السنة والجماعة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أمر لا مرية فيه ولا جدال، وأنه لا يفسده تلبيس أهل الباطل عليهم بالدعاوى الكاذبة الآثمة التي يدعون من خلالها أن أهل السنة والجماعة لا يحبونه عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ما قولكم حفظكم الله في تسمية الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام أنها من التوسل المشروع إلى الله تبارك وتعالى؟
جزاكم الله خيرا. لا شك أن الناظر في كتب أهل البدع والانحراف وبخصوص هذه المسألة بالذات يجد فيها خلطا عجيبا وعظيما بين التوسل والاستغاثة، فجعلوا دعاء الأنبياء والصالحين ودعاء الأموات والبعيدين والاستغاثة بهم جعلوها من باب التوسل إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر، أقصد الخلط بين التوسل والاستغاثة، من الخلط العجيب ومن التلبيس العظيم الذي استطاعوا من خلاله تغرير العوام وإيقاعهم في الشرك بالله تبارك وتعالى بحجة أنهم يتوسلون إلى الله جل وعلا. واعلم أيها المستمع الكريم أن التوسل الذي دلت عليه النصوص الشرعية لا يخرج عن أنواع ثلاثة، كما استقرأ ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله في عدد من كتبه، منها الرد على البكري وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ومواضع من مجموع الفتاوى. وهي: النوع الأول التوسل بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، والنوع الثاني التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، ومنها محبة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به وتصديقه واتباعه عليه الصلاة والسلام، والنوع الثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الموجود. فكيف يكون بعد ذلك معنى التوسل الشرعي الذي دلت عليه النصوص الشرعية هو معنى الاستغاثة الشركية التي يطلب فيها من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق جل وعلا؟ أما الاستغاثة المشروعة التي هي من نوع من أنواع العبادة فإنها لا تصرف إلا إلى الله تبارك وتعالى، وهي من أنواع الدعاء الذي لا يتوجه به إلا إلى الله جل وعلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والداعي يطلب أحد شيئين، إما حصول منفعة أو دفع مضرة، فالاستعاذة والاستجارة والاستغاثة كلها من نوع الدعاء والطلب. وربنا جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى ربنا تبارك وتعالى الدعاء عبادة، فكيف يصح بعد ذلك صرفه لغير الله تبارك وتعالى والقول بأنه من التوسل بالصالحين؟ وما ذاك في الحقيقة إلا الضلال المبين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. لكن فضيلة الشيخ، هناك شبهة أخرى نريد منكم كشفها وإيضاحها، وهي أننا نجد من يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم يستدل بمكانته عليه الصلاة والسلام عند ربه، وأنها مكانة عظيمة في حال الحياة وبعد الممات، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون إليه في حال حياته يطلبون منه الدعاء، فما الذي يمنع من طلب الدعاء منه والاستغاثة به بعد موته عليه الصلاة والسلام؟
جزاكم الله خيرا شيخ عبد الرحمن. لا شك أن هذه الشبهة من الشبهة التي يدندن حولها من يجوز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي استدلالهم باستغاثة الناس به عليه الصلاة والسلام في حال حياته كحال الجدب وغيره. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة، يعني الثانية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. وهذا المعنى كثير في سيرته عليه الصلاة والسلام. قالوا: إن هذا يدل على جواز الاستغاثة به، وهو بمعنى طلب الدعاء منه، وإذا ثبت ذلك في حياته فهو باق بعد موته، لأنه صلى الله عليه وسلم عند الله في مزيد دائم لا ينقص جاهه. والجواب على هذه الشبهة من عدة أوجه. الوجه الأول أن ما ذكروه من أدلة هنا ليس مما نحن فيه، إذ أنها في الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدر عليه في حياته، وما هو اللائق به عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى لا ينازع فيه أهل السنة، بل إنهم يثبتون له صلى الله عليه وسلم كما أنهم يثبتونه لغيره، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا، قال: فيسقون. وهذا فيه طلب الدعاء من العباس رضي الله عنه، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد قلنا إنه إذا طلب منه صلى الله عليه وسلم ما يليق بمنصبه فهذا لا نزاع فيه، والطلب منه في حياته والاستغاثة به في حياته فيما يقدر عليه لم ينازع فيه أحد. فما ذكره وهو الاستدلال بما ورد من الاستشفاع به صلى الله عليه وسلم في حياته لا يدل على مورد النزاع، ولكن هذا أخذ لفظ الاستغاثة ومعناها العام فجعل يتشبث بهما. إذن فكل ما جاء من الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم في حياته فيما هو اللائق بمنصبه، وكذلك ما جاء من الأدلة من الاستشفاع به صلى الله عليه وسلم في الآخرة، فهو حق لا مرية فيه، ولكن لا دليل فيه على ما ذهب إليه المبتدعة من جواز الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم في قبره، إذ أن كل تلك الأدلة إنما وردت في حال الحياة، سواء حياة الدنيا أو حياة الآخرة، وهذه لا تقاس عليها حالة الموت لما هو معلوم عقلا ونقلا من الفارق بين الحالتين. الوجه الثاني من الأوجه التي يرد بها على من استدل بالاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه في حال حياته وقاس ذلك على ما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أفهم الناس بمراده صلى الله عليه وسلم، ولقد كانوا يأتون إليه ويطلبونه ويسألونه في حياته ويستشفعون به ليدعو لهم. أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يفعلون ذلك لما فهموه منه وعرفوه من النهي عن دعاء الموتى وسؤالهم، وهذا الترك منهم لم يكن عن غفلة أو نسيان، كيف هم أحرص الناس على طلب أبواب الخير كلها. فيعلم من ذلك أن هذا كان عن علم وقصد منهم، وأنه يدل على تفريقهم بين حياته وموته صلى الله عليه وسلم في أمر الاستغاثة والاستشفاء. ولو كان ذلك جائزا لما عدلوا إلى الاستسقاء والتوسل بغيره من الأحياء كالعباس رضي الله عنه وغيره. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الناس بأمته، فلم يترك خيرا إلا ودلهم عليه، ولا شرا إلا وحذرهم منه. فلو كانت الاستغاثة بعد موته من المشروع الذي تقضى به الحاجات لأمر به أو حث أمته عليه ورغبهم في المسارعة إليه، إذ أنه أرحم الناس بأمته وأشفقهم عليهم. ولكن الأمر على نقيض ذلك، فقد حذر صلى الله عليه وسلم أمته أن يتخذوا قبره مسجدا أو عيدا، ودعا ربه ألا يكون قبره وثنا يعبد، ولعن الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، يحذر أمته أن يصنعوا مثل ما صنعوا، وبين أن شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد. هذا في من يتخذ قبور الأنبياء مساجد يعبد الله تعالى فيها، فكيف بمن يعبد صاحب القبر ويصرف له من الدعوات والاستغاثات ما لا ينبغي أن يصرفه إلا لله تبارك وتعالى. يقول الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في الصارم المنكي: فإن هذا لو كان مشروعا بعد موته، يعني الإتيان إلى قبره وطلب الاستغفار، لأمر به أمته وحظهم عليه ورغبهم فيه، ولكان الصحابة وتابعوهم بإحسان أرغب شيء فيه وأسبق إليه، ولم ينقل عن أحد منهم قط، وهم القدوة بنوع من أنواع الأسانيد، أنه جاء إلى قبره ليستغفر له ولا شكا إليه ولا سأله، فتبين أنه لو كان استغفاره لمن جاءه مستغفرا بعد موته ممكنا أو مشروعا لكان كمال شفقته ورحمته، بل رأفة مرسله ورحمته يقتضي ترغيبهم في ذلك وحظهم عليه ومبادرة خير القرون إليه. الوجه الرابع أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نفي الاستغاثة به فيما لا يملكه، وإنما هو إلى الله تبارك وتعالى وحده. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وقد جاء هذا المعنى في كتاب الله تبارك وتعالى في غير آية، كما قال الله جل وعلا: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وقول الله تبارك وتعالى: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وقول الله تبارك وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وقول الله تبارك وتعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، إلى غير ذلك من الآيات. وهذا المعنى ليس فيه أي دلالة على تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الحط من قدره، إذ أنه في بيان بشريته صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس له من شأن الألوهية والربوبية شيء، وإنما هو رسول اصطفاه الله تعالى واجتباه. فمن صرف له شيئا من خصائص الألوهية كالدعاء والاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، فقد خالف مقصود رسالته وأساس دعوته بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. وأختم هذا اللقاء الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون نافعا،
آمين،
بما بدأت به من التأكيد على أن أكثر هؤلاء الذين يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أتوا من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم عن جهل. فالواجب على هؤلاء أن يتعلموا العلم الشرعي الذي تكون به النجاة بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وأخص هذه العلوم وأعظمها، وهي أساس العلوم كلها، هو توحيد الله تبارك وتعالى، وأن لا ينظروا إلى أقوال الناس مجردة عن الدليل، بل يطلبوا الدليل، خاصة فيما تعلق بمسائل التوحيد ومسائل الاستغاثة ومسائل التوسل، وأن يرجعوا في ذلك كله إلى ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينظروا إلى أقوال الرجال أنها تابعة للكتاب والسنة، ولا ينظروا إلى نصوص الكتاب والسنة أنها تابعة لأقوال هؤلاء المعظمين. فالله الله في التمسك بتوحيد الله تبارك وتعالى وصيانة جانب هذا الأمر العظيم وعدم الوقوع فيما ينقضه أو ينقصه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل ما قدمتموه في موازين حسناتكم، وأسأله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا النصح وهذا التذكير. أيها الإخوة المستمعون، كنا مع صاحب الفضيلة الشيخ أمير ابن أحمد قروي، عضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب، حيث حدثنا مشكورا عن نصيحة للمستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون في ذلك الفائدة. نستودعكم الله تبارك وتعالى آمنين اللقاء بكم وأنتم على خير إلى ذلكم الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسائل في العقيدة، برنامج يأتيكم بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية
لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب. مسائل
في العقيدة، من إعداد وتقديم
الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد اللطيف أرشيدان،
تنفيذ
مساعد بن بادي الجهني. مسائل
في العقيدة.